التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أطيب الأمنيات من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات وبرامج الإذاعة لهذا اليوم. بداية أدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين، وقد أعد لكم نشرة لأهم وآخر الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجرى مسؤولون أمريكيون وعراقيون في بغداد السبت محادثات في شأن تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ورأس الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، بينما رأس الوفد الأمريكي السفير مارك وول الذي يشغل منصب منسق السفارة الأمريكية للتحول الاقتصادي في العراق. وصرح العيساوي بأن هذا الاجتماع، وهو الأول، يأتي ضمن سلسلة اجتماعات لجنة الخدمات وتقنية المعلومات الذي يعقد ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة لتفعيل العمل في الوزارات المعنية، وهي الصحة والبيئة والنقل والزراعة والكهرباء والبلديات. من جهته قال السفير وول إن هذه الاتفاقية ستوفر للبلدين فرصة التعاون وتبادل وجهات النظر في القضايا الاستراتيجية العلمية بشكل عام. في بغداد أيضا أعلنت مصادر أمنية مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين بجروح خلال اشتباكات اندلعت بين الشرطة ومسلحين إثر اعتقال قائد قوات الصحوة في منطقة الفضل وسط العاصمة العراقية بعد ظهر السبت. نقل عن بيان لمنظمة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة السبت أن اقتراح مسؤول عراقي بإعادة إسكان عناصرها في مناطق صحراوية بعيدة عن الحدود العراقية الإيرانية غير قانوني على حد وصفها. وكان مستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي صرح الجمعة بأنه ينبغي على عناصر هذه المنظمة مغادرة العراق، معلنا أن بغداد تبحث عن بديلا لموقعهم الحالي في غرب العراق أو جنوبه. أعلنت وزارة النقل العراقية أن الخطوط الجوية العراقية سيرت الجمعة أول رحلة بين بغداد وأثينا وصولا إلى ستوكهولم بعد انقطاع دام 19 عاما. وأشار بيان حكومي إلى خطة لتسيير رحلات جوية إلى ألمانيا وبومبي وقطر والبحرين. في القاهرة أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط السبت أن الرئيس حسني مبارك لن يحضر القمة العربية التي تعقد الاثنين والثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة. وكان الاجتماع التحضيري للقمة انطلق السبت على مستوى وزراء الخارجية. وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها وزير الخارجية السوري الذي ترأس بلاده الدورة الحالية، أعرب وليد المعلم عن الأمل في مواصلة العمل نحو إنجاز ما وصفها بمصالحة عربية شاملة. في كابول أعلن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي السبت أنه يؤيد المراجعة التي أجرتها الولايات المتحدة لاستراتيجيتها في شأن أفغانستان وباكستان، والتي وصفها بأنها جاءت أفضل مما توقع، مرحبا بضم إيران للمشاركة في دور إقليمي. كرزاي كان يتحدث بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن استراتيجية الحرب الجديدة في أفغانستان. وفي إعلانه تأييد هذه الاستراتيجية قال كرزاي:
أنا أتفق تماما مع الاستراتيجية الجديدة التي تم إعلانها، إنها تماما مثل ما كان الشعب الأفغاني يعمل فيه ويسعى نحوه، ولذلك فهي تحظى بدعمنا وتأييدنا التام.
في أنقرة ذكر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن دولا إسلامية طلبت من بلاده الاعتراض على أن يصبح رئيس الوزراء الدنماركي أندرس راسموسن الرئيس المقبل لحلف شمال الأطلسي. يذكر أن الأمين العام الحالي للحلف ياب دي هوب سخيبر سيتنحى في 31 من تموز، ومن المتوقع أن يسمى خليفته خلال قمة الحلف التي ستعقد يومي 3 و4 من نيسان. ذكرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها تتوقع إحراز ما وصفتها بنتائج طيبة من اجتماع قمة مجموعة 20 في لندن خلال الأسبوع الحالي، لكنها أضافت في تصريحات نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية السبت أن الزعماء لن يتمكنوا من حل كل مشكلات العالم الاقتصادية خلال اجتماع واحد. في براغ أفيد السبت بأن زعيمي أكبر حزبين سياسيين في جمهورية التشيك اتفقا على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة في تشرين الأول بعد سحب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميريك توبولانك الذي أعلن استقالته الخميس. ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض يرجي باروبك قوله إن هناك اتفاقا على تاريخ إجراء الانتخابات دون الإدلاء بتفصيلات أخرى. نقل عن أحد كبار موظفي الكرملين قوله السبت إن الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف ونظيره الأمريكي باراك أوباما سيوقعان في الأول من نيسان إعلانا في شأن معاهدة جديدة لخفض الأسلحة النووية. أخيرا وفي مانيلا، أعلن ناطق باسم الجيش الفلبيني السبت أن 27 شخصا على الأقل قتلوا من بينهم 7 جنود، كما أصيب عشرات عندما اشتبكت قوات الجيش مع نحو 80 من الأعضاء المنشقين عن أكبر جماعة تمرد في جنوب البلاد وهي جبهة مورو الإسلامية للتحرير في جزيرة ميندناو. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
نرحب بكم دائما أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، نسعد برفقتكم ومواد هذه الفترة من بث الإذاعة. سنستمع خلالها إلى تقرير حول إعادة انتخابات اتحاد رياضة الدراجات وورش ومحال المنطقة الصناعية في الموصل تستعيد عافيتها بعد استتباب الأمن، والمفصولون السياسيون يتظاهرون مطالبين بالتسريع بحسم ملفاتهم، ورداءة مياه الشرب في واسط تنعش سوق الحب الفخاري. قبل ختام هذه الساعة أعزائي، سنرافق خضير الشايع إلى عالم المقام والغناء العراقي وحلقة من برنامج من الأجواء العراقية. مستمعين الكرام، أسفرت انتخابات الاتحاد العراقي لرياضة الدراجات عن هيئة جديدة من 10 أعضاء ترأسها منذر الواعظ، الذي أكد على حرص الهيئة الجديدة على تطوير رياضة الدراجات في العراق. مفارقات إعادة انتخابات هذه الرياضة نتعرف عليها في تقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
تمت السبت إعادة انتخابات الاتحاد العراقي للدراجات بناء على قرار اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرياضية في ضوء مقررات لجنة الطعون التي وافقت على الاعتراضات المقدمة على الانتخابات الأولى لاتحاد الدراجات، والتي تم فيها حرمان أحد الأبطال من المشاركة في الانتخابات بحجة عدم إدراج اسمه في إحدى البطولات الدولية، حيث جرت العملية الانتخابية بدون حدوث مشاكل، كما أشار لذلك عضو الهيئة الإدارية الجديدة للاتحاد أحمد صبري.
تمت انتخابات الدراجات طبعا تعرفون للمرة الثانية، لأن تم إعادتها من قبل لجنة الطعون لأنه كان بها إشكال بالنسبة لأحد من الأبطال اللي ما خلوا يدخل، فلجنة الطعون قررت بدخوله لأنه هذا مو شرط حائز على وسام، لأنه بس على التسلسلات بالنسبة للبطولات الدولية يعني، وهو كان حائز على المركز التاسع بالنسبة للبطولات الدولية. شالوا أندية كانت غير مشاركة، 3 أندية أعتقد شالوها، فكملت القرار مع لجنة الطعون. طبعا اللجنة تختلف عن لجنة الانتخابات وقضاة يختلفون عنها، والحمد لله طبعا تمت انتخابات اليوم الحمد لله بدون أي مشاكل. أحمد صبري.
الانتخابات أسفرت عن هيئة جديدة تتكون من 10 أعضاء بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الذي فاز به منذر الواعظ.
اختارت الهيئة العامة الأشخاص التي تعتقد بأنها وضعت ثقته هو بهم، ولذلك المسؤولية كبيرة في المرحلة القادمة. في المرحلة السابقة أنجزنا كثيرا من الأمور الجيدة لصالح اللعبة، منها توسع قاعدة اللعبة بالإنجاز، إضافة إلى ما حصلنا على خلال 4 سنوات من ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية على مستوى البطولات العربية، وكان آخرها البطولة العربية في دولة الإمارات اللي فاز فريق الشباب من 15 مشاركة من الدول المشاركة بالمركز الثالث، فيما حصلت فتياتنا على ميداليتين فضيتين. والآن أصبحت المسؤولية مضاعفة، وإن شاء الله احنا سنبذل كل جهد ونضاعف في عملنا في سبيل تقدم هذه الرياضة.
كيف ترى قاعدة اللعبة يعني؟
الآن قاعدة اللعبة كبيرة جدا ومنتشرة جدا في جميع محافظات القطر، والأعداد التزاول هذه الرياضة من الناشئين والشباب والنساء والمتقدمين أعداد كبيرة وأندية كبيرة.
وتعاني لعبة الدراجات من انحسار العنصر النسوي، حيث لا توجد سوى 3 أندية نسوية خاصة بلعبة الدراجات، 2 منها في إقليم كردستان ونادي واحد في محافظة كركوك. لذلك تؤكد عضو اتحاد الدراجات فالنتينا عبد الرحمن بأنها ستعمل جاهدة في سبيل توسيع ممارسة النساء للعبة الدراجات.
هالمسؤولية كبيرة على عاتقي، يعني إن شاء الله نسوي يعني الفرق نزيد العدد النوادي إن شاء الله بالكردستان وعدد اللاعبات ونساعدهم. أنا أشتغل يعني ويا البنات، وهو إن شاء الله أزيد العدد النوادي فريقنا بنات،
لأنه أكو يعني ضعف بالعنصر النسوي في اتحاد الدراجة.
أكو وإن شاء الله نهتم بهم ونخليهم يعني يشاركون ويصيرون مدربات. هم إحنا ما عندنا مدربات بنات يعني عنصر النسوي، مدربة لحد هسه ما عندنا.
كم لاعبة بدراجات موجودة يعني عموما في العراق؟ يعني
في العراق يعني كلهم تقريبا موجودات بإقليم كردستان، أكو 20 لاعبات يعني تقريبا 20، بس كلهم من نادي برايت ومن نادي نوروس، يعني ناديين
في العراق.
في العراق وفتاة كركوك وأربيل وسليمانية.
يعني المهمة عليكم كلش كبيرة، يعني
كلش كبيرة، إن شاء الله نكون قد المسؤولية.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، يستعيد كثير من أهالي الموصل أعمال العنف والتهديد التي تعرضوا لها خلال سطوة المجامع المسلحة والإرهابية، ما أحال حياتهم إلى كابوس واضطرهم لهجرة محالهم وورشهم في مناطق مختلفة من المدينة ومنها المنطقة الصناعية. الآن وبفضل التحسن الأمني عادت الحياة إلى مرافق ذلك الحي الصناعي، وعادت معها قصص أخرى عن تأثير الإرهاب على حياة مواطني الموصل.
شجع التحسن الأمني الملحوظ الذي تشهده مدينة الموصل أصحاب المحال في المنطقة الصناعية بالمدينة على إعادة فتح محالهم ومزاولة أعمالهم بعد أن أجبرتهم الأعمال المسلحة وإغلاق الشوارع والجسور على إقفالها. بعض أصحاب هذه المحال المتخصصة بصناعة الأبواب والشبابيك الحديدية وسمكرة وتسطيح السيارات وغيرها، طالب أصحاب المحلات المقفلة والمهجورة الأخرى بالعودة إليها. وجاء فتح صناعة الساحل الأيسر بالموصل بعد تنفيذ خطة أمنية شملت المنطقة التي تشهد توترات أمنية مستمرة جعلتها مقفرة، ويبدو أن هناك شوارع لم تؤمن بعد داخل المنطقة الصناعية في الموصل حسب ما يقول أحد أصحاب المحال.
احنا صحيح فتحنا، لكن اكو بعد كثير مناطق يا اما ما مؤمنه يا اما بعد مزدوده بالحواجز والكتل الكونكريتيه. صناعه اهم شيء بيها انه الشوارع مفتوحه والسيارات تفوت وتطلع تتحرك بحريتها. احنا نريد نصل محلاتنا، بعض الكغات يعني نتاخر ساعه مثلا المغرب، بعد المغرب اذا عندنا شغل، فاذا ما نشعر بالامان ما اعطيك نبقى للمغرب.
يعني ما كل المحلات فتحت بالصناعه؟
فتح عدد كبير من المحلات، لكن ما مثل ما كان قبل 4-5 سنين. يعني اكو محلات ما فتح لها هسه يا اما بعد ما يشعر بالأمان، لأن فروع بعدها ما مؤمنة أو مسدودي.
زين أنت يعني من عزلت هاي الفترة الغاحت إيه صب اشتغلت إيه صب فتحت محلك؟
والله بالجراج مال بيتنا بحي سكني، والله أذيت الجيران. أنا يعني أنا ما أعرف أشتغل غير شغلة اللي هي شغلة الفيترية، أما نص وسط المدينة مثلا الدواسة خارج قصر المطران يعني كلها مثلا كانت بيع فقط أدوات احتياطية باتريات وإطارات، هسه صارت كلها صناعة فوق ما هي مسدودة وزخمة بنص المدينة. جو هذول جماعة الصناعة قاعدة بيها، لكن إحنا نطالب الحكومة المحلية الجديدة لقينا حل لحل مشكلة الصناعة. والناس وين بعد تروح؟ يعني شبابيك، سيارات، حدادية، فيترية، مكاين، معدات. أهم شيء إحنا قلت لك عندنا شغلتين، الأمان وإنه يخلون الحركة ميسرة أمام حركة السيارات.
وبعد أن أجبروا على هجر محالهم وإقفالها تحت مختلف الضغوط، اضطر أصحاب محال المنطقة الصناعية الأمنية إلى مزاولة أعمالهم في مناطق أخرى بالموصل عدوها أكثر أمنا، فيما وجد قائم مقام الموصل زهير الأعرج ذلك تجاوزا يجب رفعه.
منطقة الصناعة تم افتتاحها مؤخرا، المحلات والدكاكين يعني بوجود القوات الأمنية. بعض المواطنين يقول بأن منطقة محددة فقط تم افتتاحها بينما باقي المنطقة لا زالت مقفلة بسبب تدهور الأمن، ماذا تقولون؟
هو ليس تحديدا بتدهور الأمن، ولكن تعود أصحاب المحلات الصغيرة بالحضور إلى مركز المدينة حيث القرب من السكن وقرب من مناطق تواجد كثير من الأعمال الصناعية اللي كانت سابقا كمناطق الميدان وقصر المطران والنبيشيد، وتعودوا على الراحة. ولكن نحن بصدد تطبيق قرار رفع كل هذه التجاوزات والعودة إلى الصناعة. هناك كثير من المحلات عادوا أصحاب المحلات الكبيرة، ولكن الصغيرة لم يعودوا، ولكن نتمنى إن شاء الله قريبا سيجاول أعمالهم في الصناعة والوضع الأمني مستتب، وهناك منافذ لدخول وخروج كل أحياء الصناعة.
هل المنطقة مؤمنة فعلا يعني؟
نعم، أنا أؤكد أن المنطقة مؤمنة في الوقت الحاضر.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان حسين نعمة.
أحا ولك دلالي، أحاولك دلالي، صوبت وانشى الحالي، أحاولك دلالي، صوبت وانشى الحالي، لجلك نضحي الغالي، دونك نضحي الغالي، وانطيه ومش يردون لهلا ويطلبون. لجلك لضحي الغالي، دونك لضحي الغالي، وانطيش ما يردون الأهلاء يطلبون. وبروحي والله فديهم، أنا شما يردونه لنطيهم، وبروحي والله فديهم، لما نحدى حاديهم، لما نحدى حاديهم، دم حمار قام يسيل دمعي من العيون. لجلك نضحي الغالي، وانطيش ما يردون لهلا ويطلبون. دمعي على خدودي جرى من دم وناري مؤجرة. أنا دمعي على خدودي جرى من دم وناري مؤجرة. أبدا ولا شفت الكرى أنا أبدا ولا شفت الكرى. وانطي إش ما يردون لهلا ويطلبون لاجلك لضحي الغالي دونك لضحي الغالي. وانطيش ما يرجون لهلا ويطلبون. انطيهم وبروحي والله شريهم. اش ما يردون اهلا انطيهم وبروحي والله شريهم. لما انحدى حاديهم لما انحدى حاديهم دم حمر قام يسيل دمعي من العيون. أحاولك دلالي
طلعت توش الحالي. أحاولك دلالي طلعت توش الحالي.
لجلك لضحي الغالي دونك لضحي الغالي. وانطيش ما يردون لهلا ويطلبون.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب. مستمعينا الكرام، في جولة عالم الصحافة نرافق محمد قادر وجولة على الصحافة العراقية الصادرة هذا اليوم.
مواضيع عديدة اشتركت بها عناوين الصحف البغدادية ليوم السبت، ومن بينها صحيفة المدى التي نشرت أن ديوان رئاسة الجمهورية ينفي مصادقته على الموازنة فيما منحت اليابان مليوني دولار لتطوير المتحف الوطني العراقي. وقالت عناوين المدى أيضا طلبة جامعات يطالبون بمستحقات مالية لقاء خدماتهم في الانتخابات، وقريبا إصدار جوازات فئة جي في الموصل. وبالانتقال إلى صحيفة المشرق المستقلة نقرأ أن رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب عقيل عبد الحسين قد أكد أن الكتلة الصدرية تدرس خيارات جدية لتغيير آليات تعاملها مع الحكومة بشأن القضايا السياسية داخل البرلمان وخارجه، محذرا عبد الحسين وخلال حديثه للمشرق من خطوات مفاجئة ومغايرة لقناعات الكتل السياسية بإمكان الكتلة الصدرية اتخاذها في حال استمرار الاعتقالات التي تستهدف أتباع التيار في محافظات الجنوب. أما الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا وفي جريدة الصباح الشبه رسمية، فقد أشار إلى أن عددا من الملفات الخاصة بتورط عدد من الشخصيات السياسية في أعمال إرهابية مطروحة أمام القضاء، إلا أنه لا يمكن إطلاع الرأي العام على تفاصيل الملفات ليتسنى الانتهاء من الإجراءات التحقيقية والقضائية، مؤكدا عطاء للصحيفة أن الأجهزة الأمنية خلال الأيام القليلة الماضية تمكنت من إلقاء القبض على أكثر من 30 إرهابيا اشتركوا بتنفيذ عمليات بعد أن تم إطلاق سراحهم من السجون الأمريكية، منوها بأن شمول المعتقلين بقانون العفو يحتاج إلى وضع آليات وأسس قانونية لضمان عدم عودة المطلق سراحهم إلى العمل الإرهابي. وفي المقالة الافتتاحية لجريدة الصباح كتب فلاح المشعل حول ملف البعثيين والحوار معهم والأصوات المعارضة للفكرة، ليقول عن هذه الأصوات بأنها لا تتعدى أن تكون صفقات سياسية لبعض الجماعات من أجل الحصول على امتيازات ومواقع ونفوذ في إدارة الدولة العراقية الجديدة، معتبرا أن بعض الأطراف المنفعلة أو التي تضمر معارضة ضمنية للحكومة العراقية أو العملية السياسية استشاطت في توظيف هذا الموضوع وتأويله، والبعض ذهب إلى ربطه بمواقف ومساومات دولية وغيرها، وكما ورد في افتتاحية جريدة الصباح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مستمعين الكرام في عالم الصحافة، نذهب الآن إلى القاهرة حيث أحمد رجب يقرأ لنا في عناوين الصحافة المصرية الصادرة هذا اليوم.
نلاحظ أن اهتمام الصحافة المصرية بالشأن العراقي تراجع أمام متابعات تحضير القمة العربية المقرر عقدها يومي 30 و 31 من الشهر الجاري في الدوحة، إضافة إلى مستجدات الوضع في السودان ودارفور، خاصة بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، لترصد الصحف كافة تحركات البشير. وبالعودة إلى الملف العراقي مرة أخرى، نجد أن صحيفة الجمهورية وهي من أكثر الصحف شبه رسمية شعبية في مصر أيدت قرار الرئاسة العراقية بالمشاركة في قمة الدوحة على مستوى رئيس الوزراء العراقي نور المالكي، وذلك في إطار التوجه المصري والعربي للتعاون مع العراق ودعم العملية السياسية فيه، وهو ما يمكن أن نلاحظه في التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السوري وليد المعلم وتصريحات أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى خلال زيارته الأخيرة إلى العراق. وأشارت صحيفة مصر اليوم المستقلة إلى أن الرئيس العراقي جلال طالباني بحث مع المالكي تطلع العراق إلى تطوير العلاقات مع دول الجوار الإقليمي والمحيط العربي والإسلامي ومع بقية دول العالم. وربطت صحيفة الأهرام المسائي بين إطلاق سراح 22 سجينا عراقيا من السجن العسكري الأمريكي قرب بغداد وما أعلنته جماعة مسلحة كانت قد اختطفت 5 بريطانيين في بغداد قبل سنتين من أنها توصلت لاتفاق للإفراج عن هؤلاء الرهائن مقابل سجناء تحت جزاهم القوات الأمريكية في العراق، لكن الصحيفة المصرية أشارت إلى أنه لم يتم التأكد بعد من أن الإفراج عن المسجونين العراقيين تم ضمن اتفاق إطلاق الرهائن البريطانيين. ومن الملاحظ أن الصحف المصرية اليومية تشير إلى تأكيدات المسؤولين العراقيين والأمريكيين والمسؤولين العرب الذين قاموا بزيارات للعراق حول استقرار الوضع الأمني في العراق وانخفاض معدلات العنف بشكل كبير. وفي ظل انعقاد قمة الدوحة، يؤكد الأمين العام لجماعة الدول العربية عمرو موسى على أنه ليس هناك ما يمنع من انعقاد القمة المقبلة في سنة 2010 بالعراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنا سوية في عالم الصحافة، إلى اللقاء ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.